إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة المؤمنون، وذلك في هذا اليوم، في يوم الأحد 13 من شهر جماد الآخرة لعام 43,400,000، يوافقه 16 من الشهر الأول الميلادي لسنة 22 بعد 2000 من الميلاد. وكما اعتدنا أيها الإخوة في أول كل سورة أن نذكر أمورا خمسة. الأمر الأول اسم السورة، فهي سورة المؤمنون، وهي سورة مكية بلا خلاف، وعدد آياتها 19. وسميت هذه السورة بسورة المؤمنون لما وقع في أولها: قد أفلح المؤمنون. والشيء في الغالب يسمى بأول ما يذكر فيه، ويقال سورة عبسة، سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان، سورة القلم نون والقلم، فهذا اسم السورة. الأمر الثاني موضوعها، موضوعها هو الإيمان، الإيمان وصفات أهله ودلائله ومخالفوه. فكم ذكر في هذه السورة من المخالفين للإيمان وما نحن له بمؤمنين، وقال سبحانه: فبعدا لقوم لا يؤمنون، وقال قوم فرعون: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ فهذا هو موضوعها، الإيمان، أهله، دلائله، مخالفوه. وكما مدح المؤمنون في أولها أيضا مدحهم الله عز وجل خلال السورة: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، إلى آخر ما ذكر. فذكر الله تبارك وتعالى من صفات المؤمن في أولها وفي ثناياها. وأعظم الإيمان هو التوحيد، أعظم الإيمان التوحيد، ولذا قرر التوحيد في هذه الصورة لأنه أعظم الإيمان. ثم النبوات، النبوات، وأن المؤمنين لا يمنعهم من الإيمان بالأنبياء أنهم بشر، كما قال قوم فرعون: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ نعم، وما منع الناس أن يؤمنوا؟ إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فعظم التوحيد الإيمان، ثم النبوات، ثم المعاد، الإيمان بالمعاد. وهذه أصول الرسالات، التوحيد والنبوات والمعاد، هذه أصول الرسالات. فاسم السورة المؤمنون، وموضوعها الإيمان. والمناسبة، هذه النقطة الثالثة، المناسبة بين الاسم والموضوع، هذا من أظهر ما يكون. فالسورة المؤمنون وموضوعها الإيمان، فالمناسبة ظاهرة جدا. وأما النقطة الرابعة فهي في فضل هذه السورة. هذه السورة يعني دلت الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أن الله عز وجل لما خلق الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة قال لها تكلمي، قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. فالأحاديث يعني صحت في هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأيضا مما يذكر في هذه السورة الحديث الذي رواه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركها. النقطة الأخيرة، المناسبة بين السورتين، المناسبة بين سورة المؤمنون وسورة الحج. عرفنا أن سورة الحج هي سورة التمايز، التمايز بين المؤمنين وبين الكافرين، فجاءت هذه الصورة لبيان صفات المؤمنين الذين تميزوا عن غيرهم. الله أكبر، هذا من أوضح ما يكون. ولذا الراجح أن ترتيب الصور توقيفي أيضا، فأعظم التمايز إنما يكون بالإيمان. ومما يدل على هذا التمايز أيها الإخوة، أنه جاء في هذه السورة في آخر سورة المؤمنون ماذا؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم، هذا توبيخ للكفار، فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. الشاهد، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا. نعم، هذا التمايز، إنه كان فريق من عباد، فهذا يبطل هذه الدعوات الشائعة الآن، دعوات نزع الكراهية ودعوات كذا ودعوات كذا. فالمؤمن متميز، المؤمن متميز عن الكافر، هذا هو دين الإسلام. دين الإسلام هو دين البراء من الكافرين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا كلام الله عز وجل، ومع ذلك لا منافاة بين أن تبغضهم لدينهم وبين أن تعدل فيهم وتبرهم و تعطيهم ما يحتاجون إذا احتاجوا. نعم، لكن هذا أصل دين الإسلام. نعم، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الفائزون مثل إيش؟ قد أفلح، فإن الفلاح هو الفوز. فالمهم أن التناسب بين سورة المؤمنون وسورة الحج من أظهر ما يكون. وأيضا هناك مواضع خاصة تدل على المناسبة بين الصورتين، فمنها لما ذكر سبحانه في آخر الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال هنا قد أفلح، تأمل، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، قد أفلح المؤمنون. فهناك ذكر سبحانه: افعلوا الخير لعلكم تفلحوا، لعلكم، ولعلكم من الله عز وجل رجاء واقع. فهنا أكد هذا الفلاح، قد أفلح المؤمنون. فهذا من التناسب. وأيضا دلائل البعث في السورتين، في سورة الحج ذكرت دلائل البعث، وفي سورة المؤمنون كذلك، والتوحيد أيضا. فهذا هذه المباحث كما تعودناها وهي واضحة والحمد لله. يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. قد، نعم، يقول الشوكاني: قد ها هنا تحتمل أن تكون لتأكيد الفلاح، ويحتمل أن تكون تقريبا للماضي من الحال، ولا مانع من الأمرين. قد أفلح، قد إذا دخلت على الفعل الماضي تدل على التحقيق والتأكيد، وأيضا تدل على تقريب الماضي إلى الحال. سبحان الله، وهذا معنى جميل. قد أفلح الفلاح المنتظر لهم قد حصل لهم الآن، وهذه حقيقة. فإن المؤمن في جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. إذا تأملوا أيها الإخوة، قد لتأكيد الفلاح ولتقريب الماضي من الحال، لأن قد تقرب الماضي من الحال حتى تلحقه بحكمه. ولذا المقيم ماذا يقول؟ قد قامت الصلاة. قد قامت، هذا قد قامت الصلاة، يقولها قبل حال قيامها. قد قامت الصلاة، هذا تقريب للقيام الذي لم يحصل بعد، الآن قد قامت، فهذا تقريب للماضي من الإنش من الحال. قال: ويكون المعنى في الآية أن الفلاح قد حصل لهم وأنهم عليه في الحال. الفلاح قد حصل وأنهم عليه في الحال. سبحان الله، إن الأبرار لفي نعيم. يقول ابن القيم: لفي نعيم دنيوي قبل الأخرى. قد أفلح المؤمنون. وما هو الفلاح أيها الإخوة؟ عرف الفلاح بتعريفين. التعريف الأول: الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. هذا التعريف الأول. والتعريف الثاني: البقاء في الخير. البقاء، فالفلاح الظفر والإيش؟ والبقاء. الظفر والبقاء، التعريف الأول باعتبار الابتداء، والتعريف الثاني باعتبار الانتهاء. نعم، الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، والبقاء فيه، البقاء في الخير. قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون. طيب، ثم ذكر سبحانه من صفاتهم مدحا لهم وحثا لغيرهم على أن يسلكوا دربهم وطريقهم. قد أفلح المؤمنون. المؤمنون الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتخلي، وإنما ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، الإيمان الصادق، الإيمان الحقيقي. ولذا يعني اسم الإيمان في القرآن إنما المقصود به تمامه، يعني ما علق الله عز وجل من الجزاء والجنة إنما هو للإيمان الكامل، الإيمان الكامل الذي جاء صاحبه بجميع الواجبات واجتنب جميع المحرمات. قد أفلح المؤمنون، فالإيمان حقيقة واقعة لا دعوى فارغة، حقيقة واقعة بهذه الصفات. ولذا ما قال الإمام السعدي، قال: فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات. ميزان الإيمان حقيقة واقعة لا دعوى فارغة، فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات. نعم، قد أفلح المؤمنون، وذكر سبحانه من صفاتهم نعدها: في صلاتهم خاشعون، عن اللغو معرضون، للزكاة فاعلون، لفروجهم حافظون، إلا لأماناتهم وعهدهم راعون، نخليها يعني واحدة، على صلواتهم يحافظون. ست صفات أو سبع صفات. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعم، فإذا أول ما ذكر الله عز وجل من صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا في صلاتهم يعني حال تلبسهم بها، حال تلبسهم بها، الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع أيها الإخوة، الخشوع أصله السكون، أصله السكون والطمأنينة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، نعم، مقابله فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، فإذا خاشعة يعني لا تهتز، يعني ساكنة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون. وأصل الخشوع في القلب، وخشوع البدن تابع له، وخشوع البدن تابع له. قال الشوكاني: وقد اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائل الصلاة، على قولين، قيل الصحيح الأول. قال: وادعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته. صحيح، وهذا هو الصحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي العبد ولا يكتب له من صلاته إلا عشرها تسعها، نعم، أو نصفها ثلثها ربعها، إلى أن قال عشرها. فالصلاة مجزئة في الظاهر، ولكن لا ثواب له. لماذا؟ فإن الثواب معلق بالخشوع. وقال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. نعم، ونقلها هنا يعني الدليل على صحة هذا أنه ليس له من صلاة إلا ما عقل منها، ذكر أدلة من القرآن. الدليل الأول: أفلا يتدبرون القرآن؟ قال: والتدبر لا يتصور بدون الوقوف على المعنى. نعم، فالذي مثلا الذي يصلي ولا يتدبر، لا يتدبر فيما يقوله، هذا ليس بخاشع. فالخشوع القولي، الخشوع القولي هو التدبر فيما يقول، التدبر لا يتصور بدون الوقوف على المعنى. قال: وكذا قوله: أقم الصلاة لذكري. قال: والغفلة اللي هي يعني ليس خاشعا تضاد الذكر. نعم، وقال تعالى: حتى تعلموا ما تقولوا. فهذا نهي للسكران والمستغرق في هموم الدنيا بمنزلة. نعم، فإذا هذه الآيات الثلاث تدل على أن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها وعلم منها. أفلا يتدبرون القرآن؟ وأقم الصلاة لذكري، والغفلة ضد الذكر، وحتى تعلموا ما تقولون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب، والذين هم عن اللغو معرضون، لأن الإعراض عن اللغو مما يعين على الخشوع في الصلاة. نعم، والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو يعني هو كل باطل، كل باطل، من أول الشرك إلى الكبائر إلى الصغائر إلى فضول القول، كل هذا من اللغو. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، والذين هم عن اللغو معرضون. طيب، الثالثة، والذين هم للزكاة فاعلون. الآن انتقلت صفاتهم من حقوق الخالق إلى حقوق النفس إلى حقوق الغير. الله أكبر. دوما في القرآن في صفات المؤمنين تجد أحيانا الحقوق حقوق الله، حقوق النفس، حقوق الغير. فمن قواعد القرآن في مواضع يكون البدء بحقوق الله كهذا، وفي مواضع يكون البدء بحقوق النفس مثل وعباد الرحمن أول شيء الذين يمشون على الأرض هونا، هذا من حقوق النفس. وأحيانا يكون البدء بحقوق الغير كما في آيات آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أول من أول صفاتهم الذين ينفقون، هذا حقوق النفس، هذا حقوق الغير. نعم، فإذا أول شيء بدأ بحقوق الله، وبعدين حقوق النفس، والذين هم عن اللغو معرضون، وبعدين والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم للزكاة فاعلون، هذا حقوق الغير. ويعني بعضهم احتمل هنا أن الزكاة هنا يعني هي تزكية النفوس والطهارة بدليل فاعلو، ما قال مثلا مؤدو كما في المواضع الأخرى ويؤتوا الزكاة، وإنما هنا والذين هم للزكاة فاعلون يعني يفعلون الزكاة، يعني يفعلون ما تزكو به نفوسهم وتطهر بها نفوسهم فيكون مناسب للغو. والذين هم عن اللغو معرضون يعني هذا تنزه، تنزه عن الباطل. والذين هم للزكاة فاعلون، الأول تخلي وهذا تحلي، هذا مما يقوي هذا القول. والذين هم عن اللغو معرضون يتخلون عن اللغو والباطل ويزكون أنفسهم، يزكون أنفسهم بالعقيدة الصحيحة والعبادة الرجيحة والمعاملة الحسنة. والذين هم للزكاة فاعلون، ولذا قال فاعلون، هذا مما يعني يرجح هذا القول. والقول الآخر أيضا معتبر، والذين هم للزكاة فاعلون، قال الشوكاني أطلق على تأدية الزكاة فعلا. إن قال قائل هذه السورة يعني مكية والزكاة إنما هي مدنية، فنقول أصل الزكاة مشروع حتى قبل الإسلام في الملل المتقدمة، وكما قال سبحانه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. نعم، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وإنما الزكاة التي نزلت في المدينة فهي الزكاة ذات الأنصبة المعروفة، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، هذا من حقوق النفس، هذه الصفة الرابعة. والذين هم لفروجهم حافظون يحفظ فرجهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ فرجك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. يحفظون فروجهم، يحفظون فروجهم، فلا تكون إلا حيث أمر الله عز وجل، والذين هم لفروجهم حافظون. نعم، ويدخل في ذلك أن يعني تحريم نكاح المتعة ونكاح التحليل والاستمناء وغير ذلك، هذا كله محرم داخل في هذه الآية، والذين هم لفروجهم حافظون. نعم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم النكاح أو ما ملكت أيمانهم التسري. نعم، أو ما ملكت أيمانهم، له أربع زوجات وله من ملك اليمين ما يشاء، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم، فإنهم غير ملومين، لا يلام العبد على إتيان الحلال، فإنهم غير ملومين، فعلم من ذلك أن ما عدا ذلك هم ملومون عليه. نعم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على الشوكان، له هنا تعليق على فقال بعضهم بمعنى من إلا من أزواجهم، ولا داعي لهذا، بل المراد يعني إيش، لا يرسلونها، لأن الحفظ عدم الإرسال، لفروجهم حافظون، الحفظ هو عدم الإرسال، فيكون المعنى لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم. نعم، فمن ابتغى وراء ذلك، ذلك إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الله أكبر. فمن ابتغى، طلب، وراء هنا بمعنى سوى، من طلب سوى ذلك فأولئك هم العادون. فنكاح المتعة داخل في العادون، ونكاح التحليل داخل في العادون، والاستمناء داخل في العادون، فأولئك هم العادون. وهناك فرق بين العادي والمعتدي، العادي هو الذي يتجاوز ما حد له، نعم هذا هو معنى العادي، العادون المجاوزون إلى ما لا يحل لهم. نعم، فأولئك هم العادون. الخامس، نعم، في صلاتهم خاشعون عن اللغو معرضون للزكاة فاعلون لفروجهم حافظون. الخامس، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، راعون من الرعاية، يعني يراعون الأمانات والعهد، والرعاية أشمل من الحفظ، لأن الرعاية تتضمن الضبط والحفظ والأداء. الرعاية عندما أنت يكون عندك شيء وترعاه، الرعاية ضبطه، إذا كانت عندك أمانة تضبط عددها ووصفها، نعم الضبط والحفظ، تحفظها ولا تضيعها وتؤديها إذا طلبت منك. والذين هم لأماناتهم وعهدهم، ويظهر أن الأمانات يعني فعلي والعهد قولي، والذين هم لأماناتهم يعني بالفعلية وعهدهم العهود القولية راعون. فإذا استودع عندهم أمر فهم يراعونهم، وإذا عاهدوا بالقول فهم يراعونهم. الشوكاني يفرق بين العهد والأمانة بتفريق آخر، فيقول ماذا قال: والأمانة ما يؤتمنون عليه، والعهد ما يعاهدون عليه، سواء من جهة الله أو من جهة عباد. وقد جمع العهد والأمانة كل ما يتحمله الإنسان من أمر الدين والدنيا، الله أكبر، العهد والأمانة جمع كل ما يتحمله الإنسان، كل ما تتحمله فهو موجود في العهد والأمانة. وقد جمع العهد والأمانة كل ما يتحمله الإنسان من أمر الدين والدنيا. قال: والأمانة أعم من العهد، والأمانة أعم من العهد. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فهذا أشمل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، هذا شيء من الرعاية، هذا شيء من الرعاية. وأيضا يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، هذا نهي عن الخيانة. فالمهم أن الرعاية من أشمل ما يكون، لأن هذا في سياق ذكر صفات المؤمنين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، هذا السادس. في الأول ذكر الخشوع وهو فيها، وهنا المحافظة عليها، المحافظة عليها على أوقاتها وعلى أركانها وعلى شروطها وعلى واجباتها. والذين هم على صلواتهم، وفي قراءة الأصحاب على صلاتهم، لأنه جنس والجنس في معنى الجمع. نعم، والذين هم على صلواتهم يحافظون. هؤلاء ما جزاؤهم؟ أولئك هم الوارثون. الوراثة تكون من معاني الوراثة البقاء، فيكون المعنى أولئك هم الباقون، الباقون. ومن معاني الوراثة أنهم يعني يرثون غيرهم، فكل مؤمن يدخل الجنة يرث مكان الكافر لو كان مؤمنا. كل إنسان له مقعدان، يعني مقعد في مقعدان في الجنة ومقعدان في الإيش؟ نعم، لا له مقعد، نعم له مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإن دخل الجنة أخذ مقعده، والذي دخل النار المؤمن يرث مقعده في الجنة. والأحاديث ستأتي ببيان هذا المعنى. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. نعم، الفردوس اسم يقال على جميع الجنة، ويقال على أفضلها وأعلاها. نعم، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هذا يشمل جميع المؤمنين باختلاف درجاتهم. نعم، الذين يرثون الفردوس. والفردوس أصلا هو البستان، يعني وخاصة بستان العنب، والتي تكون أشجاره ملتفة، ويقولون البستان، يعني منهم من يقول لفظة الرومية، ومنهم من يقول لفظة حبشية، ومنهم من يقول لفظة فارسية، ومنهم من يقول هي عربية. نعم، فالمهم أن الفردوس، الفردوس يعني من أسماء الإيش؟ من أسماء الجنة، وهو يطلق على الجنة كلها، ويطلق على أعلاها. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه الصفات، وأن يجزينا جزاءهم وزيادة سبحانه وتعالى. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهذا يعني من تمام النعيم، لأن النعيم مهما كان إذا كان منقطعا فيكفي أنه منقطع. ولذا نعيم الجنة مهما كان فهو ليس نعيما تاما، لأنه منقطع. بل إذا علم الإنسان أنه منقطع فلا يكون النعيم حينئذ النعيم، لأنه يعرف أنه سينقطع. هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ولكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، ولكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. نعم، وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى،
قال
قال: قال الإمام أحمد وذكر بإسناده حديث عمر بن الخطاب، وفي الإسناد يونس ابن سليم وهو مجهول، فلذا الشيخ الألباني قال حديث منكر كما في الضعيف 1242، وفيه كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. ونجد القصاص دوما يحفظون هذه الأدعية وهذه الأحاديث مع نكارتها. الشاهد ماذا؟ ثم قال: لقد أنزلت علي 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قال: قد أفلح المؤمنون. والمعنى صحيح، من أقامهن دخل الجنة، لأن الله عز وجل قال: أولئك هم الوارثون. فمن أقام هذه الآيات دخل الجنة. الذي بعده: وقال النسائي في تفسيره وذكر عن يزيد بن بابانوس قال: قلنا لعائشة: يا أم المؤمنين، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. هذا صحيح. فقرأت: قد أفلح المؤمنون، حتى انتهت إلى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. قالت: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ضعيف، ضعيف الأدب المفرد 48. قال ابن كثير: وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وابي العلي وغيرهم: لما خلق الله جنة عدن غرسها بيده، نعم، نظر إليها وقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. هذا صح مرفوعا كما سيأتي. قال كعب الأحبار: لما أعد لهم أو لما أعد نعم لما أعد لهم فيها من الكرامة، أو لما أعد لهم فيها من الكرامة فأنزل الله ذلك في كتابه. وأما المرفوع قال: وقد روي ذلك عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وذكره بإسناده، ذكره موقوفا ثم ذكره مرفوعا، والمرفوع صحيح أيضا. قال: خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وغرسها، وقال لا تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. فدخلتها الملائكة فقالت: طوبى لك منزل الملوك. نعم، طوبى لك منزل الملوك. ثم قال يعني البزار وذكر بإسناده مرفوعا قال: خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك، فقال لها تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك. هذا في الصحيحة 2662، وفي صحيح الترغيب 3714. طبعا البزار يقول: لا نعلم أحد رفعه إلا عدي بن الفضل وليس هو بالحافظ. المهم أن الشيخ الألباني صححه مرفوعا. الذي بعده: الطبراني بإسناده عن ابن عباس: لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لا تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. هذا ضعيف في الضعيفة 1284، وكذلك الذي بعده، وفيه زيادة: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. الذي بعده عن أنس: خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراء، ملاطها المسك وحصباها اللؤلؤ وحشيشها الزعفران. ثم قال لها: انطقي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. أيضا هذا في الضعيفة 1283. فالحاصل أيها الإخوة أنه لا يصح من ذلك إلا ما جاء عن أبي سعيد مرفوعا وموقوفا وهو كاف. قال: وقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، أي فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح، وقد عرفنا. وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف الذين هم في صلاتهم خاشعون. عن ابن عباس قال خائفون ساكنون. وعن علي بن أبي طالب الخشوع خشوع القلب. وعن الحسن البصري كان خشوعه في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح. يريد الحسن البصري أن يقول أن مبدأ الخشوع من الإيش؟ مبدأ الخشوع من القلب. مبدأ الخشوع من القلب. مطر الحمد لله، اللهم ارحمنا، اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى، إنك على كل شيء قدير. قال الحسن البصري كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح. نعم. وأما خشوع الظاهر دون الباطن فهذا خشوع النفاق. قال محمد بن سيرين كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. وهذه السنة أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده. قال ابن سيرين وكانوا يقولون لا يجاوز بصره مصلى، فإن كان قد اعتاد النظر فليغمض. نعم، طبعا إغماض العينين لا دليل عليه، لا دليل عليه، وإنما يعود نفسه. إذا كان قد تعود أن يلتفت أو أن ينظر يمينا وشمالا فليعود نفسه، لكن لا يغمض عينيه، لا يغمض عينيه. نعم. قال والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لها. هذا هو ابن كثير رحمه الله أعطانا أعظم سبب للخشوع، تفريغ القلب لها. قال بمن فرغ قلبه لها واشتغل بما واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين. اللهم ارزقنا. نعم، سبحان الله. الإنسان فينا إذا كان في شيء من أمر دنياه وقد جمع قلبه عليه ربما لا يتنبه. تجد مثلا طالب علم وهو يخرج حديث أو يحقق حديث لانشغاله به وإقباله عليه ربما يبكي طفله، وربما تحصل الحادثة حوله فلا يشعر بها. نقول نريد هذا في الصلاة أيضا، نريد هذا في الصلاة أيضا حتى تكون قرة عين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا في صحيح الجامع 3124، وفي صحيح الجامع 7892 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أرحنا بالصلاة. نعم. قال وقوله والذين هم عن اللغو معرضون عن الباطل، وهو يشمل الشرك والمعاصي وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. إذن هذا كله الشرك، المعاصي وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. قال وقوله والذين هم للزكاة فاعلون الأكثرون، على أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة 2 من الهجرة. والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة. ونقول بل كان واجبا يعني قبل الإسلام. نعم، كما ذكرنا من الآيات. قال ابن كثير وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هنا زكاة النفوس من الشرك والدنس. نعم، ويدل عليه ما ذكرنا، ويدل عليه يعني عن اللغو معرضون كما ذكرنا، فيكون هذا تخلي. وللزكاة فاعلون يكون هذا إيش؟ تحلي. نعم، ويكون مثل الآية الأخرى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الاحتمال الثالث قال وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا. صحيح نقول هذا يناسب وهذا يناسب البسط في إيش؟ في ذكر صفات الإيش؟ في ذكر صفات المؤمنين، يعني صفاتهم هنا مبسوطة، فالجمع بين القولين يناسب هذا البسط، أنهم الذين فعلوا زكاة النفوس وزكاة الأموال. قال وقوله والذين هم لفروجهم حافظون، أي حافظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم وما ملكت أيمانهم من السرار. قال ومن تعاطى ما أحله الله فلا لوم عليه ولا حرج، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني غير الأزواج والإماء، فأولئك هم العادون. قال المعتدون، والذي يظهر أن العادون غير المعتدون. نعم، المعتدي معروف يعتدي عليه بسب وبضرب وبشتم. نعم، وأما العادي، اللهم أن يكون العادي مثل إيش؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تعتدوها. فالعادي هو الذي يعني تحصل منه أدنى مجاوزة، وأما المعتدي فهو الذي يعني يعالج الاعتداء ويتكلفه، وأما العادي يعني أدنى مجاوزة. نعم. قال ابن جرير وذكرها هنا يعني إسنادا منقطعا، أن امرأة اتخذت مملوكها وتأولت هذه الآية. نعم، يعني أو ما ملكت أيمانهم، فتكون المرأة تأولت فيعني اتخذت مملوكها، يعني يأتيها، فأتي بها عمر ابن الخطاب، أو عمر بن الخطاب، فقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأولت آية من كتاب الله على غير وجهها. قال فغرب العبد وجز رأسه وقال أنت بعده حرام على كل مسلم. قال ابن كثير وهذا أثر غريب منقطع، وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها. قال وقد استدل الإمام الشافعي بهذه الآية، الإمام الشافعي ومن وافقه، على تحريم الاستمناء باليد. قال فهذا الصنيع الاستمناء خارج عن هذين القسمين، يعني على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور، لكن هذا حديث لا يصح. سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ومنهم والناكح يدهم، هذا هو الشاهد، فهذا لا يصح. وقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدونها إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عقدوا أوفوا. نعم، أوفوا بذلك لا كصفات المنافقين الذي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي يواظبون عليها في مواقيتها، كما قال ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وفي مستدرك الحاكم الصلاة في أول وقتها. على كل حال سواء صحت لفظة أول أو لم تصح، فلفظة على تغني عنها، لأن الصلاة على وقتها، نعم، يعني هذه على وقتها يعني مثل لوقتها، الصلاة لوقتها، لوقتها واللام للاستقبال. اللام للإيش؟ اللام للاستقبال، فتكون بمعنى في أول إيش؟ في أول وقتها. فالمهم يحافظون يعني على مواقيت الصلاة، وقال قتادة على مواقيتها وركوعها وسجودها. قال ابن كثير: وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة، سبحان الله، فدل على أفضليتها. صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، خير أعمالكم بعد الإيش؟ يعني بعد التوحيد والإيمان. نعم، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، سبحان الله. اليوم إنسان يسألني عن رؤيا، يقول إن دوما دوما زوجته تستعصي عليه ويأخذها أهلها، وقال: رأيت رؤيا أنني في المقابر وأن أناس يلاحقونني ويعني يصرخون. فسبحان الله، ألهمني الله عز وجل أن قلت له: هل أنت وزوجتك تحافظان على الصلاة؟ قال: أما زوجتي فنعم، وأما أنا فلا، فقد أصلي في اليوم فرضين أو ثلاث. سبحان الله. فلنتأمل أيها الإخوة، يعني هذا الشقاء والعناء الذي هو فيه إنما هو بسبب تضييع الإيش؟ تضييع الصلاة. ولذا كانت آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال ابن كثير: ولما وصفهم الله تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة، قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه أو فوقه، هذا صحيح وهذا صحيح. فوقه يعني الفوق اللي هو الظرف، يعني فوقه عرش الرحمن، أو وفوقه يعني سقفه، وسقفه عرش الرحمن ولا منافاة. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده والحديث في السلسلة الصحيحة، نعم، حديث في السلسلة الصحيحة برقم 2279، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلا، منزل في الجنة ومنزل في النار. نعم، فإن مات فدخل النار، ورث أهل الجنة منزله. لا إله إلا الله. فذلك قوله: أولئك هم الوارثون. والحديث صحيح أيها الإخوة، حديث أخرجه ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني كما ذكرنا، هذا واضح. ما منكم من أحد إلا وله منزلا، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فدخل النار، ورث أهل الجنة منزله. فذلك قول أولئك هم الوارثون. وعن مجاهد: ما من عبد إلا وله منزلا، منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما المؤمن فيبنى بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبنى بيته الذي في النار. طبعا هنا عن مجاهد التهديم، هذا خلاف الإيش؟ نقول يعني هذا خلاف الحديث المرفوع، هذا خلاف الحديث المرفوع، هذا خلاف الحديث المرفوع. والصواب أن أهل الجنة يرثون منزله. قال: فالمؤمنون يرثون منازل الكفار، لأنهم كلهم يعني كل الناس خلقوا لعبادة الله تعالى، فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له، أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل. الله أكبر، انظر كيف ابن كثير. قل: الكل خلق لعبادة الله، فهؤلاء لما عبدوا ربهم وهؤلاء لما ضيعوا دينهم فهؤلاء الذين عبدوا ربهم أحرزوا نصيب أولئك. قال بل أبلغ من هذا، هذه درجة أخرى في الوراثة، بل أبلغ من هذا أيضا، وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. سبحان الله، يعني ذنوب المسلمين الله عز وجل يغفرها لهم ويضع هذه الذنوب على اليهود والإيش؟ على اليهود والنصارى. إذن هذه درجة أخرى. وهناك أبلغ من هذا أيضا، وفي لفظ له قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال هذا فكاكك من النار. فإذا الوراثة أيها الإخوة ها هنا على يعني مراتب. الأولى أن منازل الكفار في الجنة يرثها المؤمنون، أن الله عز وجل يغفر ذنوب المسلمين ويضعها على اليهود والنصارى. الثالث أن كل مسلم يعطى يهودي يهوديا أو نصرانيا فيقال له هذا فكاكك من النار. فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة، أبا بردة بن أبي موسى، بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحلف له. قال ابن كثير: قلت هذه الآية كقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، يعني نورثهم الجنة، وقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال مجاهد وسعيد جبير: الجنة بالرومية هي الفردوس، وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوسا إلا إذا كان فيه عنب، وقلنا أيضا وإذا كان إيش ملتفا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.